بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا الباب باب عظيم في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يحب آل بيته رضي الله عنهم. والمراد بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من اتصل نسبهم ببني هاشم وبني عبد المطلب من الرجال والنساء الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته رضي الله عنهن، لأن زوجات الرجل من أهله بل من أقرب أهله. وقال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه الآية جاءت في ذكر آداب جميلة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهن القدوة لنساء الأمة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله، يعني بهذه الآداب الكريمة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الرجس المعنوي هنا من الصفات التي لا تليق بمكانة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مع هذا التطهير قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فبعد التصفية تأتي التحلية بالعلم النافع والعمل الصالح. إذن هذه الآية تدل على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن في أهل بيته رضي الله عنهم. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتعظيم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في تعظيم شعائر الله. ثم قال: وعن يزيد بن حيان رحمه الله قال: انطلقت أنا وحسين ابن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنهم، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه أن المسلم عليه أن يجلس إلى أهل العلم، وأن يطلب منهم النصيحة، وأن يسألهم عن العلم النافع. فهكذا كان التابعون رحمهم الله تعالى يذهبون إلى الصحابة رضي الله عنهم ويسألونهم ويطلبون منهم العلم. وتأمل كيف يثني على زيد ابن أرقم، يقول: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. قال: حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفونيه. وهذا من أدبه وتواضعه، وإلا فالصحابة رضي الله عنهم لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما تأكدوا أنهم سمعوه ووعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، وهذا غدير مشهور بين مكة والمدينة يدعى غدير خم. قال: فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني يوشك أن يأتيني ملك الموت فأجيبه وألقى الله. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض بقرب أجله في آخر حياته، ولهذا كان في حجته صلى الله عليه وسلم وهي حجة الوداع يقول: أيها الناس، خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فسميت بحجة الوداع. ثم هذا الحديث كان بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، فأيضا ذكرهم بقرب أجله. قال: فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، يعني أمرين عظيمين وحقهما عظيم. قال: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. وهذه أعظم وصية: يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا القرآن وحبل الله المتين، من تمسك به نجا من الضلال، نجا من الاختلافات. من تمسك بالقرآن عاش في سعادة وطمأنينة في الدنيا والآخرة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هذا القرآن هو الروح الحقيقية للمؤمن في هذه الدنيا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قال: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. قال: فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: وأهل بيتي، يعني الثقل الآخر، يعني الأمر الثقيل والحق العظيم الآخر، هم أهل بيتي وحق أهل بيتي. قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين، يعني حسين بن سبرة، قال لزيد بن أرقم: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، يعني كما دلت الآية على ذلك. ولا شك أن زوجات الرجل هم من أول من يدخل في آل بيته. ثم ذكر له زيد أهل بيته الذين هم من نسبه، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مختلفات، لسنا من يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من قبل النسب، إنما أصبحنا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من قبل المصاهرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بهن. ولهذا قال زيد، قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. رواه مسلم. وفي رواية: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله وهو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهذا الحديث كما ترون وصى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الصحابة بآل بيته، قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وسبب هذه الوصية في هذا المكان أن حصل شيء من سوء التفاهم بين بعض الصحابة وعلي رضي الله عنه، وهذا من طبيعة البشر، قد يحصل بينهم سوء تفاهم واختلاف، فيصحح النبي صلى الله عليه وسلم الوجهة. وهذا الحديث كما عرفنا حديث يعني واضح في دلالته على فضل آل البيت، لكن ليس في هذا الحديث ما يدل على أن علي بن أبي طالب هو الخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يزعم هذا بعضهم. فبعض من غلا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أن حديث الغدير، غدير خم، هو من الأدلة التي تدل على أن عليا هو الخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بعضهم ألف كتابا يسمى كتاب الغدير في 11 مجلدا، وكله والعياذ بالله مما افتري على الصحابة رضي الله عنهم. وإنما حديث الغدير رواه مسلم في صحيحه بهذه الرواية الصحيحة، وليس فيه زيادات باطلة في ذكر الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على هذا أن غدير خم هو بعد مكة يعني مسافة، وليس هو مكان يفترق فيه الحجيج، وإنما هو بعد ذلك المكان. يعني لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن إعلانا عاما في الصحابة وفي الناس أن خليفته من بعده هو علي، لقال هذا في عرفة مثلا عندما اجتمع الصحابة كلهم في هذا الجمع العظيم. أما أن يؤخر هذا بعد أن ينصرف الناس إلى بلدانهم ويكون هو فقط مع الصحابة الذين يسكنون المدينة ويذكرهم بهذا، فهذا لا يعقل، فهذا من الناحية العقلية باطل أصلا. ثم سبب هذا التذكير ما ورد، ما ثبت في البخاري من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد بن الوليد ليقبض الخمس، وهذا كان باليمن. قال بريدة يعني حصل خلاف، قال بريدة لخالد: ألا ترى إلى هذا، يعني إلى علي، ماذا فعل؟ لأن علي رضي الله عنه عندما ذهب إلى اليمن وكان هناك يعني الصحابة رضي الله عنهم يعني غنموا غنائم، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليقبض الخمس، فاصطفى علي رضي الله عنه امرأة من السبيل لنفسه ودخل بها، ثم خرج وقد اغتسل. فبعض الصحابة يعني حمل في صدره كيف يفعل مثل هذا، والأصل أن تكون القسمة بعد أن نرجع إلى المدينة. وأيضا جاء أيضا في بعض الروايات أن عليا منعهم من ركوب إبل الصدقة، يعني إبل الصدقة الأصل أن تكون يعني لا ينتفع بها إلا عند الحاجة، فبعضهم أيضا وجد في نفسه كيف يشق علينا، لكن لعل علي رضي الله عنه أخذ بالعزيمة هنا حتى ما يكون في ذمة شيء، ثم هو يعني نائب النبي صلى الله عليه وسلم الآن، فمن حقه أن يصطفي لنفسه من يشاء من النساء في السبي، فيعني ما فعل شيئا محرما، لكن بعض الصحابة وجد في نفسه شيئا على علي رضي الله عنه، وذهبوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل. فلما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريدة ولخالد، قال: لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك، يعني هذا من حقه. ثم بعد أن أدوا الحج جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة عرفة، وهناك وصى بكتاب الله، وما ذكر أهل البيت في خطبة عرفة. يعني في خطبة عرفة قال: ألا وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، وفي بعض الروايات وسنتي. ما ذكر أهل بيتي في خطبة عرفة. بعد أن انصرف الحجيج إلى بلدانهم، ثم في طريقه إلى المدينة لما نزلوا عند غدير خم، من باب التوكيد على حق آل البيت بسبب ما حصل من الخلاف بين علي وبين بعض الصحابة، زاد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر توكيدا فقال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي فقط. هذا غاية ما يدل عليه حديث الغدير، الذي للأسف جعله يعني بعض أهل البدع من الذين غلوا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، جعلوه الحديث الفاصل في الدلالة على خلافة علي رضي الله عنه، وزادوا فيه روايات يعني ضعيفة ومكذوبة يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. فإذن هذا يعني ما ذكره أو ما جاء في حديث الغدير، والله أعلم. والصحابة رضي الله عنهم هم أعرف الناس بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحقوقهم، حتى ذكر النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث بعد حديث الغدير، وختم به هذا الباب. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، رواه البخاري. قال النووي: معنى أرقبوا راعوه واحترموه وأكرموه، والله أعلم. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون قدر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يكرمون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أبو بكر وعمر. والذي يراجع سيرة أبي بكر وعمر يجد مواقف كثيرة في محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أذكر الآن حديثا أو أثرا عن أبي بكر الصديق، وهذا في خلافته بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلى العصر ذات يوم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج رأى أبو بكر الصديق رضي الله عنه الحسن بن علي وهو يلعب مع الصبيان، فحمله وقبله وقال: بأبي شبيه بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. وكان معه بجانب علي بن أبي طالب. يعني شوف أبو بكر وعلي يخرجان من المسجد معا، فيحمل أبو بكر الصديق الحسن بن علي ويداعبه ويقبله ويقول بأبي، يعني أفديه بأبي، قال: بأبي شبيه بالنبي، لأن الحسن بن علي كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم شبها عظيما، ولا يشبه أباه، ما كان يشبه أباه علي، كان يشبه النبي، فيداعبه يقول بأبي أفديه بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. وعمر رضي الله عنه تزوج ابنة علي أم كلثوم. كيف علي رضي الله عنه يزوج عمر ابنته، وعلى زعم هؤلاء أن عمر قد ارتد أو غصب الخلافة من آل البيت، و هذا كله كلام مكذوب يرده التاريخ، حتى إذا ما قبلوا الأحاديث التاريخ يرفض هذا. فكان بين آل البيت وبين الصحابة مصاهرات كثيرة، حتى عندما تقرأ في سيرهم تنظر أن علي رضي الله عنه يسمي أولاده على أسماء الخلفاء، الآن ما أذكر جيدا، لكن يسمي أبو بكر وعمر وعثمان، نعم، وهكذا. يعني كانوا يسمون آل البيت يسمون أولادهم على أبي بكر وعمر، وهذا كثير. فكل هذا عن حتى ألفت مؤلفات في المصاهرات والعلاقات بين آل البيت وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم هكذا كانوا رحماء بينهم، فكيف بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ إكرامهم من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، وحبهم من حب النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين، صلى الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.